السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب وهو شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه جل وعلا انتهينا من الأبواب المتعلقة بكتاب البيع، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الوقف، ثم ما يتعلق بالهبة والعطية. بدأ المؤلف هنا بكتاب الوقف، والوقف أيها الإخوة الكرام من العبادات العظيمة، وهو من الصدقة الجارية التي يجري أجرها على المرء بعد موته، ولهذا يحرص الإنسان على أن يقف شيئا قبل وفاته، فإن هذا أجر مستمر، وأحوج ما يكون الإنسان إلى الأجر والثواب يجري عليه أجر هذا الوقف. ومجالات الوقف أيها الإخوة الكرام كثيرة، فمن أعظمها وأنفعها مصرف العلم، صرف الوقف على العلم وعلى طلاب العلم، فإن هذا لا شك من أعظم المصارف الوقف. نبدأ في كتاب الوقف، تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف.
وهو باب عندكم ولا كتاب؟
كتاب الوقف.
كتاب الوقف، نعم. وفي بعض النسخ يختلف أحيانا، بعض الأشياء يبوب عليها بأنها باب، فتجد بعض النسخ كتاب. أظن الغصب في نسخة الشيخ القاسم كتاب الغصب، نعم. أما هنا فكتاب الوقف. وفي هذا التبويب أربع مسائل: المسألة الأولى تعريف الوقف، ما هو الوقف؟ المسألة الثانية صيغ الوقف، المسألة الثالثة شروط الوقف، المسألة الرابعة ما لا يشترط في الوقف. أما المسألة الأولى وهي تعريف الوقف فذكرها بقوله:
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
نعم، تضمن تعريف الوقف أمران. الأمر الأول تضمن تعريف الوقف أمرين. الأمر الأول أن الوقف تحبيس للأصل، ومعنى كونه تحبيسا يعني أن الأصل يحبس عن التصرف الذي ينقل الملك فيه. فإذا وقف الإنسان شيئا فإن هذا الموقوف يحبس، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، جيد، ولكن يؤجر كما سيأتي، بل سبق معنا في الوقف أنه يؤجر. وقوله تحبيس الأصل، الأصل اللي هو الرقبة العين. الشق الثاني في التعريف قال: وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل أيها الإخوة الكرام يشترك فيه الوقف مع بعض الأمور الأخرى، مثل إيش؟ مثل قالوا كالرهن، فإن الرهن فيه تحبيس للأصل عن التصرف، أليس كذلك؟ العين المرهونة محبوسة. ولكن الفرق بينهما أن الوقف تحبس عينه وإيش؟ تسبل ثمرته. ولهذا قال: وتسبيل الثمرة أو تسبيل المنفعة. يعني إيش تسبيل المنفعة؟ يعني تصرف المنفعة في سبيل الله سبحانه وتعالى في مصارف الخير، وسيأتي معنا أن مصارف الخير كثيرة جدا ولا تختص يعني شيء محدد، وسيذكر المؤلف نماذج وأمثلة منها لاحقا إن شاء الله. نعم، هذه المسألة الأولى تعريف الوقف، ونعرفه بعبارة يعني واضحة ونضرب له مثالا. إنسان يملك عمارة، عنده عمارة، جيد، ممكن يتصدق بهذه العمارة، فيأتي إلى شخص من الأشخاص، يجد مثلا 10 من الفقراء، يقول: خلاص هذه صدقة عليكم، ملكت كل واحد منكم شقة. هذا ليس وقفا، لأن هذا تمليك للعين وللثمرة، صح ولا؟ قال: خلاص خذوا، وهبتها لكم، تصدقت بها عليكم. سيأتي معنا أن الصدقة نوع من أنواع الهبة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في كتاب الهبة. لكن الوقف ماذا يعمل؟ يقول: أما الأصل وهو العمارة فإنها محبوسة عن التصرف، لا يحق لكم أن تبيعوها ولا أن تهبوها. وأما المنفعة وهي السكنة أو غلة الإيجار، الإيجار الحاصل منها، فإنه لكم. في هذه الصورة يكون إيش؟ يكون وقفا. ما الصيغة التي ينعقد بها الوقف؟ نحن ذكرنا أن العقود منها ما ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، ومنها ما ينعقد بالقول دون الفعل، ومنها ما لا ينعقد إلا بقول محدد. جيد. فالوقف من أي هذه الأنواع؟ قال
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه.
إذن يصح الوقف بصيغتين، بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية. الصيغة الفعلية ما هي؟ قال الفعل وشرط الفعل الذي يحكم عليه بأنه وقف أن يكون الفعل دالا على الوقف، أن يكون الفعل دالا على الوقف. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده أرض فجاء وبنى عليها مسجد وفتح المسجد للصلاة وجلس الناس يصلون سنة سنتين، بعد سنتين ارتفع سعر الأرض، قال والله يعني الحمد لله كسبنا أجر الصلوات لمدة سنة، الآن سوف نبيع الأرض ونعمل فيها مشروعا تجاريا، من حقه أن يبيعها أو لا؟ ليش يا أخي؟ أرضه، نقول إيش؟ فعله وهو بناء المسجد مع فتحه للناس قد حصل به الوقف، فهذا فعل دال على الوقف، فليس له أن يرجع فيه، لأن الوقف عقد لازم مؤبد لا يجوز الرجوع فيه، وسيأتي. جيد. طيب، قد يكون هناك أشياء لا تدل على الوقفية وتكون دلالتها على الوقفية محتملة فلا يحصل بها الوقف. مثل إيش؟ إنسان جئت وطلبت منه مثلا كتابا، خلاص، فأعطاك كتابا، قال تفضل هذا كتاب، ماشي، فهذا الفعل يحتمل الوقف وعدمه، ولا يتعين أن يكون هذا الكتاب مبذولا لك على سبيل الوقف، قد يكون عارية وقد يكون هبة وقد يكون وقفا إلى آخره، لكن بناء المسجد لا يكون إلا وقفا. قالوا كذلك، قالوا وكذلك لو فتح مقبرة، سيذكر له المؤلف مثالين. المثال الأول قال
كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه،
هذا المثال الأول الذي ذكرناه. المثال الثاني
أو مقبرة وأذن في الدفن فيها،
أذن بالدفن في أرضه، فتح أرضه مقبرة وبدأ الناس يدفنون، بعد سنة سنتين بدأ يطلع الموتى، قال هذه أرضي ليس له حق في ذلك، أو قال والله الجزء الذي دفن فيه يبقى مقبرة، أما الجزء الآخر أريد أن أنتفع به في سوق ولا في محل ولا في بيت، نقول ليس له ذلك، لأن فتح الأرض للمقبرة دليل على وقفيتها فينعقد به الوقف. هناك مسائل قد تشكل، قد تشكل بعض المسائل، مثل إيش؟ اختلف فيها يعني بحثها بعض المشايخ المعاصرون، وهي بعض الأسواق التجارية. الآن إذا إنسان أراد يعمل سوق تجاري، قد يكون جزء من الاشتراطات في البلديات أو في الجهات المانحة للرخصة أنه يكون فيه مسجد، صح ولا لا؟ فيقول ما نعطيك رخصة سوق تجاري، هو ربما يكون مالكا للأرض وربما لا يكون مالكا للأرض، ممكن يكون مستأجر الأرض 20 سنة، يقول ما نعطيك الرخصة إلا إذا بنيت مسجدا، تمام، فيبني مسجد مثلا في طرف هذا السوق، تمام، ويأذن للناس بالصلاة فيه، لكن إنما بناه لأنه ملزم بذلك، أو محطة. جيد. محطة، يقول ما تأخذ رخصة محطة إلا إذا بنيت فيها مسجدا، فيبني فيها مسجدا، فهل يكون هذا المسجد موقوفا ولا نقول هذا من باب الإذن كالعارية، يعني يكون من باب العارية غير اللازمة التي له الرجوع فيها، كمن رأى مثلا الناس في الشارع قالوا نبغى نصلي ما حصلنا مسجد، قالوا ادخلوا صلوا عندي، خلاص، ثم بعد ذلك على سبيل المثال صار كل فترة يفتح لهم المسجد، أو صار الطلاب مثلا يجتمعون في غرفة أحدهم وخصصوها للصلاة ووضعوا فيها يعني سجاد للصلاة ومصاحف ومحرابا وما إلى ذلك، إلا أن العرف يجري في مثل هذا أنه إذا انتهى الإيجار أو انتهت الحاجة إلى ذلك فإن هذه الغرفة يستفاد منها في أمر آخر، أو مثلا في الجامعة أو في الكليات أو كذا تجد ربما تتخذ غرفة لأجل الصلاة وتوضع فيها السجاجيد الصلاة وتفتح لصلاة الناس، ثم بعد فترة تنقل إلى إيش؟ غرفة أخرى، يقول لك والله هذه ما احتاجناها للصلاة أو احتاجوها لفصل دراسي أو نحو ذلك. فهل هذه يقال إنها صارت وقفا؟ ليست مثل من بنى مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه، ولهذا كتب فيها بعض المشايخ المعاصرون بحثا يقول هذه لا يحصل بها الوقفية والله أعلم. نعم. الصيغة الثانية اللي هي القولية، إذن عرفنا عندنا صيغة قولية وصيغة فعلية، الصيغة الفعلية وعرفناها تمام، الفعل الدال عليه. الصيغة القولية نوعان، ما هما؟ صريح وكناية. الصريح قال
وصريحه وقفت وحبست وسبلت،
هذه ثلاثة ألفاظ للصيغة الصريحة في الوقف التي لو نطق بها الإنسان لم يقبل منه بعد ذلك، يقول ما قصدت الوقف. فلو قال وقفت أرضي هذه على الجامعة الإسلامية أو على حلقات التحفيظ في المسجد النبوي أو على إدارة التوجيه والإرشاد أو غير ذلك، مقصود أنه قال وقفت أرضي هذه تلفظ، ثم بعد ذلك قال لا ما قصدت وقفتها يعني تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وإنما قصدت يعني معنى آخر، فما الحكم؟ نقول لا، يؤاخذ بما نطق به فتكون وقفا لا يجوز الرجوع فيه. واضح؟ نعم. ثلاثة ألفاظ الصريحة وقفت، وهذا هو الأفصح في اللفظ، أن يقال وقف يقف، وقف يقف فهو واقف، وليس أوقف يوقف فهو موقف، لا الأفصح. بل قال بعضهم إن أوقف لغة رديئة أو لغة شاذة، واللغة الأصح أن يقال وقفت. نعم. ويكون واقفا وتكون العين موقوفة. الثاني حبست، أو حبست عندك ايش ضبطها الشيخ؟
حبست
بالتشديد. نعم، لأنه قال تحبيس الأصل تحبيس، والتحبيس مصدر حبس يحبس. نعم. فالثاني لفظة التحبيس حبست، يقول حبست أرضي هذه فتكون وقفا. اللفظ الثالث التسبيل، أن يقول سبلت أرضي هذه، فهذه الألفاظ صريحة. هناك ألفاظ غير صريحة في الوقف وهي تسمى ألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية قد يعني تحتمل الوقف وغيره، فمتى تكون وقفا؟ سيذكر المؤلف. قال
وكنايته تصدقت وحرمت وأبت.
طيب، عندنا في الكناية مسألتان. المسألة الأولى ألفاظ الكناية وهي ثلاثة، الصدقة والتحريم والتأبيد، تصدقت وحرمت وأبت. فإذا قال تصدقت بداري هذه على الفقراء أو على زيد، الآن عندنا لو قال تصدقت بداري هذه على أولادي على زيد على الفقراء، هذا اللفظ يحتمل احتمالان، يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يري أن يكون المراد به الوقف، الاحتمال الثاني يكون به المراد يكون المراد به الهبة والصدقة، الصدقة بالعين وهي الهبة. واضح؟ طيب، ما الفرق بينهما في الحكم يا مشايخ؟ الآن قال تصدقت بعمارة هذه على إبراهيم ولا محمد رافع. طيب، قال واحد قال والله داري هذه تصدقت بها على إبراهيم، وش الفرق؟ لو قال تصدقت بها على إبراهيم، قال إبراهيم قبلت، ثم رجع للبيت يبغى يأخذ الصك ويفرغ، أولاده قالوا ما هو بمعقول تتركنا وتصدق بالعمارة، فقال فرجع عن صدقته هذه، ايش تقولون؟ أيوة. نعم، بالنسبة للهبة لا تلزم إلا بقبض، قبض من وهبت له، قبل القبض له أن يرجع. أما في الوقف فلا يشترط قبض الموقوف عليه ولا يشترط قبوله، سيأتي معنا. جيد، فهذا فرق. فهو يقول والله أنا ما قصدت بلفظة تصدقت الوقف وإنما قصدت الهبة، تقول ليش؟ يقول لا، لأجلي أن يرجع، ويقول رجعت عن هبتي قبل القبض له حق أن يرجع. طيب، هذه الكناية الأصل أنه يرجع في تفسيرها إليه إلا إذا وجدت، سيأتي. شرط اعتبار الكناية وقفا أحد أمرين. قال إذن ثلاثة ألفاظ، أول شيء الألفاظ صدقت وحرمت، قال حرمت عمارة هذه أو أبدت عمارة هذه. طبعا الوقف لا يختص، نحن نمثل أكثر شيء بالعمارة والشقة وما إلى ذلك، هو اللي يتبادر إلى الذهن. وإلا الوقف قد يكون عمارة، قد يكون فندق، قد يكون سيارة، قد يكون كتاب، قد يكون صحن، كاس، جوال، كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. هذه صح وقفة وسيأتي. نعم. شرط الكناية إيش؟ أحد أمرين،
فتشترط النية مع الكناية.
إذن الأمر الأول لحصول الوقف بالكناية النية. قال تصدقت بعمارتي، قلنا وش نيتك بهذا الوقف؟ قال نيتي الوقف، خلاص وقف، واضح؟ طيب إن لم توجد نية، مات الرجل ووجدنا في أوراقه أن هذه العمارة قد تصدق بها، نفسرها بوقف ولا نفسرها بإيش؟ ما نقدر نسأل عن نيته. فهنا طريق أخرى لمعرفة المراد، وهو
أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
نعم، أن يقترن بها ما يدل على الوقفية، وهو أحد أمرين. الألفاظ الوقف اللي ذكرها المؤلف ستة، صح ولا لا؟ واحد منها هو محل اللي نبحث عنه الآن، تفسير مثلا تصدقت أو أبت أو حرمت، واحد منها. بقي خمسة ألفاظ، فإذا اقترن وصفين خلاص تعين الوقف، كما لو قال تصدقت بها صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوفة أو مسبلة أو محبسة، فإنها تكون إيش؟ تكون وقفا، واضح؟ واحد كتب يوم مات وجدنا في صك العمارة اللي يملكها أن هذه العمارة قد تصدقت بها على الفقراء صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة أو صدقة موقوفة أو نحو ذلك، أو حرمتها إلى الأبد، أو حرمتها على التأبيد، أو حبستها، إلى آخره من الألفاظ. لكن إذا كان لفظ كناية يكون قد اقترن به واحد من هذه الألفاظ الخمسة الأخرى، واضح يا مشايخ؟ طيب، أو حكم الوقف. يعني إيش حكم الوقف؟ يعني ذكر في هذا اللفظ حكما يختص بالوقف، فقال تصدقت بها ولا تباع ولا توهب ولا تورث، صارت إيش؟ صارت متعينة هذه الصدقة أنها صدقة وقف وليست من باب الهبة. طيب، ما رأيكم في لو كتب على الكتاب، واحد طبع كتابا وكتب عليه يوزع على طلاب العلم ولا يجوز بيعه، موجود الآن بعض الكتب يكتب عليها وقف لله تعالى، هذا إيش حكمه؟ وقف صريح، هذا لا نقاش فيه، أليس كذلك؟ وقف على طلاب العلم. طيب، صدقة من فلان فاعل خير الفلاني على طلاب العلم، هذا صار لفظ صدقة من فلان فلاني على طلاب العلم، وقف، ما يحتمل أنه تمليك لطلاب العلم؟ ليش؟ لا اصبر، نحن خلينا نقول مكتوب عليها، احيانا تجد مطبوع صدقة من فاعل خير على فلان الفلاني او على يعني طلاب العلم، فهذا لفظ كناية من كنايات الوقف، يحتمل ان يكون المراد به الوقف. اذا كان المراد به الوقف فاخذته لتنتفع به جاز لك، فاذا استغنيت عنه لم يجوز لك بيعه. ولهذا اللجنة الدائمة أفتت في بعض الفتاوى أن ما يكتب عليها أنه للتوزيع على طلاب العلم أو نحو ذلك من العبارات فإنه وقف لا يجوز بيعه لقيام القرائن على ذلك. نعم، والله أعلم. طيب، نأتي الآن إلى شروط الوقف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة شروط، منها تقريبا ستة شروط للوقف. أولها
ويشترط فيه المنفعة دائما.
الشرط الأول في العين الموقوفة أن تكون العين فيها منفعة دائمة. المنفعة نوعين، منفعة مؤقتة، فإذا استوفيت المنفعة تقدر تستوفي المنفعة ثلاثة أيام ولا تقدر تستوفيها لحد معين ثم تنقضي العين ولا يبقى فيها منفعة، مثل الطعام، فإن الطعام منفعته لا تدوم كالشراب، خلاص رغيف خبز في منفعة ولا لا؟ في منفعة، وتكون بأكله واستهلاكه فلا تبقى منفعته، واضح؟ فمنفعته غير دائمة، فلا يصح وقفه. ومعنى الدوام هنا يا مشايخ سيبين بعد قليل أن دوام كل شيء بحسبه، وليس معنى الدوام الأبدي، أن كل شيء كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى. نعم.
من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
طيب، الشرط الثاني من شروط الوقف أن يكون من معين، يعني من عين معينة. فلو قال عمارتي هذه أو هذه إحداهما وقف وتلفظ بهذا، ما تقولون؟ لم يصح الوقف، ولا يلزمه لا هذه ولا هذه، بل هذا وقف غير صحيح. فإذا أراد بعد ذلك أن يعين يقول عمارتي هذه وقف، ولا يلزم، لا نقول يلزمك أن تخرج إحدى عمارتك، لا، لأن هذا الوقف وقع على وجه غير صحيح. الثالث أن تكون في عين ينتفع بها، وهذا يمكن أن يستفاد من قوله واشترط فيه المنفعة دائما. الرابع مع بقاء عينه، وهذا الذي ذكرناه، أن الوقف لا بد أن يكون مما ينتفع به مع بقاء العين، وكما قلنا لكم بقاء العين في كل شيء بحسبه. يعني أشد الأشياء أو أكثر الأشياء وأطولها عمرا في الأموال إيش هي؟ العقارات، الأراضي، ثم الدور، تمام، ثم بعد ذلك يعني أمور أخرى. لكن ليس معنى بقاء العين أنها لا يمكن أن تنهدم. تقول والله أوقف عمارة أو وقف عمارة، طيب العمارة ممكن تنهدم، صحيح ولا لا؟ نعم، لا يضر ذلك. ولهذا قال كعقار، أيوة،
كعقار وحيوان ونحوهما.
نعم، كعقار وحيوان ونحوهما، فالمنفعة تستوفى من الحيوان ويبقى تبقى عينه، يعني ليس استيفاء المنفعة منه إهلاكا لعينه، ولكن ليس معنى بقاؤها أنه لا يموت. الشرط الخامس،
وأن يكون على بر
نعم، أن يكون الوقف على بر، وهذا شرط متعلق بالجهة الموقوف عليها. والوقف أيها الإخوة الكرام نوعان، وقف على جهة ووقف على أفراد. الوقف على الجهة هو الذي يطلب فيه أن تكون جهة بر، وأما الوقف على الأفراد فلا ينظر فيه إلى هذا الشرط. لو قال هذه عمارة وقف على زيد، جاء واحد قال هذا الزيد يأخذ الأجرة ويستفيد منها في ما حرم الله، واضح؟ هل نقول الوقف باطل؟ هو ما قال هذه وقف على زيد يصرفها في محارم الله، معاذ الله، لا، لكنه قال هذه وقف على زيد، وفي زيد هذا رجل يعني ليس بمسلم، ربما يكون ذميا، ربما يكون يهوديا، ربما يكون نصرانيا، يصح الوقف ولا لا؟ قال لك يصح أن يقف على قريبه ولو كان غير مسلم، وسيذكره المؤلف بعد قليل. إذن هذا الشرط شرط في الوقف على إيش؟ على الجهة لا على الأفراد. نعم، ونعود هنا ونذكركم، نحن قلنا إن الأصل دائما في التصرفات أنه لا يصح التصرف في معصية أو في نفع محرم، أليس كذلك؟ لكن الوقف أخص من ذلك، الوقف هو صدقة مؤبدة لا يجوز الرجوع فيها، ها؟ لكنها وضعت، يعني الوقف الشرعي هو الوقف على جهات البر. يعني صار عندنا ثلاث احتمالات، وقف على محرم، ايش رأيكم وقف على محرم؟ قال هذا وقف يصرف ريعه على الأغاني والرقص والحفلات الغنائية وما إلى ذلك، يصح الوقف ولا لا؟ لا يصح الوقف، واضح؟ طيب الثاني وقف على بر، يقول هذا وقف يصرف على طلاب العلم وأهل العلم والصالحين وإفطار الصائمين وما إلى ذلك، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب الثالث وقف على مباح، قال هذا ريع يصرف على مثلا صيانة ملاعب الكرة مثلا، أو على تنس الطاولة، ولا وش بعد شيخ، فرفيرة، ولا غير ذلك، شيء مباح خلاص، لكنه ليس قربة، يجوز أن يكون وقفا؟ لا يصح. ما نقول لا يجوز، لكن نقول لا يصح. يعني إيش لا يصح؟ قال هذه العمارة وقف على لعبة مثلا تنس الطاولة، جيد، صار كل سنة يأخذ إيش الغلة ويصرفها لفريق تنس الطاولة ولا جهة معينة مسؤولة عن تنس الطاولة، بعد ثلاث أربع سنوات قال لا والله طلاب العلم أولى، قال أبغى أصرفها عن طلب، ولا قال أنا وأولادي أولى، هونت ما تقولون؟ ها، نحن لا نقول أنه يأثم فيما سبق، ما دام أن جهة مباحة لا يأثم ماشي. طبعا انتبهوا أنه تنس الطاولة اللعب، أما المسابقات فتعرفون أن المذهب أن المسابقات لا تجوز إلا في المجالات الثلاث، لكن نفترض اللعب يعني، مع أنه الأصل عند الحنابلة الأصل عندهم أن اللعب الذي لا مصلحة فيه كملاعبة فرسه وملاعبة زوجته وكذا الأصل عندهم فيه الكراهة، لكن على كل حال نحن نقول لو صرفه في شيء مباح جاز له ذلك ولا يأثم بصرفه، لكن لو رجع بعد كم سنة وقال لا والله أنا تراجعت ايش تقولون؟ نقول هذا ما كان وقفا، كونك أنت جزاك الله خير صرفت أموالك جزاك الله خير ما عليك حرج، لكنه لا يكون وقفا لأننا حكمنا عليه بأنه وقف غير صحيح، فالوقف لا يصح إلا على جهة بر. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن شرطه أن تكون على بر. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بأمثلة على ما يتحقق فيه الشرط وهو جهة البر، وأمثلة على ما لا يتحقق فيه الشرط. أمثلة تحقق الشرط
كالمساجد
المساجد، فصرفه على المساجد لا شك أنه من جهة البر. الثاني
والقناطر،
القناطر هي مثل يعني الجسور التي تمد على الأنهار أو نحوها، فهذه جهة بر باعتبارها لنفع المسلمين، منفع عامة للمسلمين. الثالث
والمساكين،
المساكين فقراء، وإذا قالوا مساكين تعرفون الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فالمساكين هنا يدخل فيها الفقراء. الرابع مثال رابع
والأقارب من مسلم وذمي،
الأقارب من مسلم وذمي، حتى لو قال هذه تصرف على الأقارب وكان أقارب وقال تصرف على أبناء عمومتي وكانوا من أهل الذمة فهذه جهة بر، لأن صلة الأقارب جهة بر حتى لو كان قرابته من أهل الذمة ليسوا من أهل الإسلام فإنه يصح، لكنه قال ذمي، أما الحربي فلا يصرف عليه يتقوى بها على المسلمين. مثال على ما لا يتحقق فيه الشرط، ذكر المؤلف أمثلة على ما لا يتحقق فيه الشرط وهو شرط كونها على جهة بر، مثل
غير حربي،
الحربي فلا يصح صرفها على أهل الحرب، والكفار كما سبق معنا في كتاب الجهاد نوعان أهل عهد وأهل حرب، فالذي يصح الصرف عليهم هم غير أهل الحرب، وأهل العهد ثلاثة أنواع الذمة والذمي والمستأمن والمعاهد، أما صرفها على الحربي فإنه لا يجوز، يقول هذه وقف على يعني الكفار الفلانيين أو الكافر الفلاني وهو حربي فلا يصح.
وكنيسة،
وكنيسة كذلك يقول هذه وقف على الكنيسة الفلانية فلا يصح، لأنها ليست جهة بر ولا جهة مباحة بل هي جهة محرمة. نعم. وفي هذا الزمان نسأل الله السلامة والعافية صار يعني كثير من المفاهيم التي هي مستقرة عند أهل العلم في مجمع عليها عندهم لا نقاش فيها، صار الآن بعض الناس باسم الحرية الثقافية وما إلى ذلك يؤتى إلى بعض هذه المفاهيم ويشكك فيها، فيقول لك يا أخي اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا بكفار لهم دين معتبر والدليل على ذلك، ويبدأ يستدل على هذا، ولا شك أن هذا مخالف لما أجمع عليه أهل القبلة، مو أجمع عليه أهل السنة، هذا مخالف لما أجمع عليه أهل القبلة بجميع طوائفهم، فلا يوجد حتى طائفة من أهل البدع تقول بأن اليهود والنصارى ينجون يوم القيامة أو أنهم من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه مفاهيم ترى موجودة في القرآن، يعني ليست يعني اجتهادات فقهية، كتاب الله عز وجل يعني في مواضع لا تحصى كل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وغير ذلك، يعني هذا أمر ظاهر معلوم لا يمكن أن يخفى على أحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم.
ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة،
كذلك يقول هذا وقف يصرف على نسخ التوراة نسخ الإنجيل، بزمانهم نسخ الآن طباعة، يقول هذه يطبع منها الأناجيل يطبع منها التوراة يطبع منها كتب الزندقة والإلحاد والانحراف الفكري والأخلاقي، فهذا لا يجوز ولا يصح هذا الوقف، وهذه الكتب يقول فلا يغرنك بريق الأغلفة، فكم كتاب حقه أن تتلفه. تمام. وللأسف الشديد أن الناس اليوم أيضا من المفاهيم المغلوطة التي تبث في أذهان الشباب وفي أذهان الناس أن يقال لك أي كتاب مهما كان مؤلفه ومهما كان فيه من انحراف ومهما كان فيه من بدعة ومهما كان فيه من ضلال، اقرأ واطلع وأنت ميز. الحمد لله الله عز وجل أعطاك عقل ميز به، اقرأ أي شيء وميز، إذا كان فيه شيء زين خذه. وهذا لا شك أنه مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وما أجمع عليه أهل العلم. أما القرآن فإن الله عز وجل ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وش تسوون؟ لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، مو تقرأ وتسمع لهم وبعدين تأخذ الخير من عندهم، هذا ما يقول به أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله إيش؟ فاحذريهم، مو اسمعوا خذوا ما يفيد وتركوا ما يضر، بل يحذر. الإنسان دينه عزيز عليه، لا يفرط في دينه ويترك دينه عرضة للشبهات. يقول أقرأ أي شيء وأنا أميز وأخذ الخير وأتابع، سواء في القراءة أو في المتابعة. يقول والله أتفرج على برنامج تلفزيوني أو لقاء تلفزيوني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل يعني تأتي من هنا ومن هنا فيها إيش، اسمع للشبهة الفلانية، اسمع فلان يا أخي عطنا رأيك، إذا ما كلامه مو صحيح لا تسمع ولا تعرض دينك لهذه الشبهات. الدين لا يؤخذ إلا عن أهله، والعلم لا يؤخذ إلا عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا السلف عليهم رحمة الله أجمعوا وكلامهم مستفيض ومشهور في التحذير من صحبة المبتدع والأمر بهجران أهل البدع. ليش؟ لعلل كثيرة، أحدها سلامة دين الإنسان، فإن الإنسان إذا جالس أهل البدع وصار يستمع لهم الشبهات والإشكالات فإنه بعد فترة قلبه يتشرب هذه الشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فهذه لا يصح الوقف عليها. لو قال هذه وقف على كتب أهل البدع أو كتب الزندقة كتب الإلحاد لا يصح الوقف عليها. نعم،
وكذا الوصية.
نعم، ناجزا، أحسنت، من شروط الوقف أن يكون ناجزا فلا صح تعليق الوقف، صدقت، أحسنت. قال وكذا الوصية والوقف على نفسه، هذه مسألة عند الحنابلة أن وقف الإنسان على نفسه لا يصح، فلو قال هذه العمارة وقف على نفسي لا يصح ذلك، لا يصح وقف الإنسان على نفسه. ولكن طيب واحد يقول أنا أبغى أوقف، يعني بعض الناس يقول أنا الآن في حياتي أريد أن أقف. الإنسان في حياته شحيح بأمواله، صح ولا لا؟ شحيح، عنده عمارة أو فندق يسواله يمكن لو يبيعه يجيب 50 مليون، تقول له أوقف اجعله وقفا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تمام؟ صعب على النفس أن يقف. وإذا لم يقف في حياته ها؟ أولا في الوصية، الوصية من الثلث جيد، ثم بعد ذلك الوصية فيها من الإشكالات التي تحصل من خلافات بين الورثة، وقف ما وقف، رجع لم يرجع، وعلمت الوصية لم تعلم، سجلت لم تسجل، فيريد هو في حياته ماذا يصنع. الحنابلة قالوا يقف العين على الفقراء أو على جهة من الجهات، ويشترط أن من حقه أن يأخذ من الغلة ما شاء. يجوز؟ قالوا نعم يجوز، وجعلوا هذا مخرجا في قضية إيش؟ الوقف على النفس، يشترط أن يأخذ من الغلة فيأخذ من الغلة ما يشاء ويصرف ما يشاء. نعم، بحيث إذا مات خلاص تكون وقفا ولا تتوقف على يعني تسجيل ورثة ولا غيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا سادسا فيما يتعلق بالوقف على الأفراد، كونه على بر هذا شرط في الوقف على الجهات، الآن هذا شرط في الوقف على الأفراد. ولهذا قال
ويشترط في غير المسجد ونحوه
أن طيب هذا الشرط هو أن يكون الوقف على معين يملك. وفي هذا الشرط مسألتان، المسألة الأولى محل الشرط، المسألة الثانية ما يتحقق بهذا الشرط. أما محل الشرط فإن الوقف كما قلنا لكم وقف على جهات ووقف على أفراد، اشتراط كون الوقف على معين يملك، هذا في الوقف على الجهات أو على الأفراد؟ على الأفراد. ولهذا قال المؤلف يشترط في غير المسجد ونحوه من الجهات، مسجد، جامعة، رباط إلى آخره، فهذا ليس معينا يملك لكن يصح الوقف عليه. أما إذا وقف على الأفراد قال هذه العمارة وقف على زيد أو على عمرو، ايش رأيكم يصح؟ لا يصح، بل لا بد أن يقول هذه عمارة وقف على زيد، هذه العمارة وقف على أولادي الثلاثة أو على بناتي الثلاثة، ما عين، لا يصح الوقف. واضح؟ نعم. وأما الوقف على المساجد فإننا لا نشترط كونه معينا يملك، فلو قال هذه وقف على المساجد وأطلق هكذا يصح ولا لا؟ دون أن يعين مسجدا بعينه صح ذلك. والمسجد أيضا من جهة الأصل أنه لا يوصف بأنه يملك، وإن كان الوقف عند الفقهاء له شخصية اعتبارية، وهذه المواضع وهذا الموضع يعني من المواضع القليلة النادرة التي أثبت فيها الفقهاء قضية الشخصية الاعتبارية الموجودة الآن في القوانين. الآن في شيء اسمه الشخصية الاعتبارية، يعني أنت أسست شركة مثلا، أسست شركة أنت صاحبك، ممكن تجعل هذه الشركة في القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الملاك، ذمة مالية مستقلة، لو أفلست الشركة ما حد يطالبك أنت، يطالبون الشركة كأنها شخص ثالث. يعني عندنا الذي يملكها زيد وعمر، عندنا زيد له ذمة مالية وعمر له ذمة مالية وشركة إيش سين ولا صاد لها ذمة مالية، لكن الفقهاء لا يعرفون هذا إلا في مواضع نادرة كالوقف، فإن الإنسان قد يوقف مثلا أوقف مسجدا خلاص، المسجد هذا الوقف له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف؟ الجواب نعم، لو جاءت هبة للمسجد صارت للمسجد. واضح؟ نعم.
ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك،
وبناء على ذلك فلا يصح الوقف على ثلاثة أربعة أمور ذكر المؤلف، قال
لا ملك،
لا ملك لعدم صحة الملك، يقول هذه وقف على جبريل عليه السلام وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل أو على ملك الموت أو كذا، ما يصح. واضح؟ وإنما الوقف على البشر، يعني الإنسان، تعرفون شرط الوقف أن يكون الوقف على جائز التصرف. من هو جائز شرط الملك؟ نحن قلنا عندنا جائز التصرف وجائز التملك. جائز التملك من هو؟ هو الحر. إيش الشرط الثاني؟ لا شرطين، الإنسان الحر، جائز التملك الإنسان الحر خلاص، خرج بالإنسان الجن والملائكة وغير ذلك من العوالم، قولنا حر خرج به العبد، فالعبد عندنا في المذهب لا يملك إلا المكاتب على تفصيل معروف. نعم.
وحيوان،
وحيوان فلا يصح الوقف على الحيوانات، وفي الغرب الآن يقول هذا إذا مت تركه مثلا لكلبه أو لقطته أو كذا، فلو قال عمارة هذه وقف وريعها للقطة لا يصح، لكن لو جعل الوقف على الجهات، لو جعل جهة الوقف حيوانات يصح ولا لا؟ يصح. تمام. ويوجد وقف في المدينة ريعه لحمام الحرم، يشترى به حب ويصرف الحمام الحرم، تعرفون هذا ولا لا؟ فهذا وقف على جهة، أما لو وقف على أفراد قال هذا وقف على هذه الحمامة لا يصح. نعم.
وقبر
كذلك، القبر لا يصح لا يملك.
وحمل،
والحمل كذلك لا يصح الوقف عليه، والحمل من جهة كونه جائز التملك أو ليس بجائز التملك ليس فيها أمر مضطرد، فإنهم يجعلونه فإنهم يجعلون له ملكا في بعض المسائل مثل الإرث، الإرث تعرفون ميراث الحمل، إذا ولد حيا حياة مستقرة فإنه يثبت له الملك منذ مات مورث، صح ولا لا؟ فيملكونه في مثل هذه الصور، لكن لا يصححون الوقف على حمل معين، فيقول هذه العمارة وقف ريعها لزيد أو هذه وقف على زيد، وين زيد؟ قال في بطن أمه، لا يصح. نعم.
لا قبوله ولا إخراجه عن يده،
لكن هنا الحمل لا يصح الوقف عليه أصالة، ويصح الوقف على الحمل الموجود والحمل الذي لم يوجد تبعا، كما لو قال هذه العمارة وقف على أولادي الموجود منهم ومن يأتي بعد ذلك وفي حمل في البطن، فإذا ولد استحق من غلت هذا الوقف. واضح؟ وحتى الذي لم يولد اللي يولد بعد 10 سنين، بل يمكن يوقف على الذرية وإن يعني نزلوا، هذا ما في مشكلة، لكن الوقف هنا نتكلم، الوقف نتكلم على وقف على معين لا على جهة، وقف على أفراد لا على جهة، فلا يصح الوقف على الحمل أصالة. نعم. هناك مسألتان لا تشترطان في الوقف ذكرهما المؤلف لتمييز الوقف عن غيره، وهما قال
لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
إذن لا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه. قال هذه العمارة وقف على زيد، خلاص صارت وقف على زيد، جاء زيد قال لا أنا ما أقبل، هذا فيه أنا فيه منة علي أن أقبل منك وقفا، لا يبطل الوقف، خذ غلتك واصرفها على الفقراء أو على النحو الذي تريد، فلا يشترط ذلك لصحة الوقف. الثاني نعم يثبت خلاص وقف، الوقف لازم ومؤبد. نعم هو أشار بهذا. طبعا هناك من اشترط، والمؤلف لما قال لا يشترط كذا لا يشترط كذا، هذا فيه إشارة إلى الخلاف كما بين أكثر من مرة، أنه حينما الأصل عدم الاشتراط، فلما يقول لا يشترط إشارة إلى وجود الخلاف، والخلاف هنا في الوقف على الأفراد ولا على الجهات؟ الأفراد، الاشتراط القبول من عند من يقول به على الأفراد، يعني لو قال هذه وقف على زيد، أما لو قال وقف على الفقراء، جاء واحد من الفقراء قال لا ما نقبل نحن، لا يصح، يعني لا يؤثر هذا، بل الوقف صحيح قولا واحدا. نعم.
ولا إخراجه عن يده.
الثاني لا إخراجه عن يده، ليس من شرط صحة الوقف إقباض الموقوف عليه ولا خروج الوقف عن يد الواقف. ولو قال هذه عمارتي وقف وغراض فيها ومشغولة وقف على زيد، زيد قال سلمني إياها، قال لا أنا ما سلمك إياها، ورجع قبل أن يقبضها، لا يصح الرجوع. ليش؟ لأن الوقف عقد لازم يلزم بمجرد التلفظ بإيش؟ بصيغته، ولا يتوقف على قبول ولا على قبض. هذا الكلام عن بعض المسائل التأصيلية في باب الوقف. انتقل